مع منصت احفظ وقتك.
القطعة 22. قال ابن زيابة التيمي: نبئت عمرا غارزا رأسه في سنة يوعد أخواله، وتلك منه غير مأمونة أن يفعل الشيء إذا قاله. الرمح لا أملأ كفي به، واللبد لا أتبع تزواله، والدرع لا أبغي بها ثروة، كل امرئ مستودع ما له. آليت لا أدفن قتلاكم، فدخنوا المرء وسرباله. ابن زيابة التيمي من بني تيم اللات بن ثعلبة من بكر بن وائل، واسمه عمرو بن الحارث، أما زيابة فاسم أمه. ولابن زيابة قطعة أخرى في الحماسة ستأتي قريبا. والظاهر أن هذه الأبيات قالها ابن زيابة في عقب حرب انتصروا فيها، فتوعده رجل من أعدائه اسمه عمرو، فيتهكم ابن زيابة بوعيده ويهجن وعيده أيضا، إذ إن قوم الشاعر من أخوال هذا الرجل، ثم يفتخر بنفسه ويذكر حذقه في القتال والفروسية ليدل على عدم مبالاته بوعيد عمرو، ثم يرجع آخرا إلى التهكم بمن قتل من قوم الرجل المتوعد. قال: نبئت عمرا غارزا رأسه في سنة يوعد أخواله. قوله نبئت أي أخبرت، قال تعالى: قد نبأنا الله من أخباركم. وهذا الفعل ينصب ثلاثة مفعولات، ولما بني هنا للمجهول صار مفعوله الأول نائب فاعل، وهو هنا التاء في نبئت، والمفعولان الثاني والثالث قوله عمرا غارزا. وقوله غارزا رأسه في سنة أي مثبتا رأسه في الغفلة، فغرز الشيء إدخاله وإثباته، والسنة أول مس النوم للعين قبل استحكامه فيها. واستعار السنة هنا للجهلة والغفلة، فكما أنك تجد المرء الوسنان يهذي في كلامه لأنه في منزلة بين الصاحي والنائم، كذلك الجاهل يتكلم ولا يدري ما عواقب قوله، وهل هو محقق له أم عاجز عنه. وقوله غارز رأسه نصب قوله رأسه، لأنه مفعول به لغارز أي يغرز رأسه، وقوله في سنة أيضا متعلق بغارز، غرز رأسه في سنة أي غرز رأسه في الغفلة وأثبته، فالغفلة مستحكمة فيه متمكنة منه لا تحلحل. وقوله يوعد أخواله أي يتوعدهم بشر، فإنه إذا قيل أوعده يوعده فالمراد في الشر، وإذا قيل وعده يعده فالمراد في الخير، هذا إذا أطلق الفعلان من غير تقييد، فإن قيدتهما بالخير أو الشر تساويا، فتقول وعدته خيرا ووعدته شرا، أو أوعدته خيرا وأوعدته شرا. أما إن أتيت بالفعلين مطلقين فتقول في الخير وعده يعده، وفي الشر أوعده يوعده. وجملة يوعد أخواله في موضع الحال، أي غرز رأسه في الغفلة حال توعده لأخواله. وعند العرب ربما كان بين قبيلة الرجل وقبيلة أخواله عداء وقتال، فمنهم من يتجنب ذلك أو يسعى في كف الفريقين حفظا لحق أخواله ورعاية للرحم التي بينهم، ومنهم من لا يبالي بذلك فيرى حق قبيلته مقدما على حق أخواله، كما قال أحدهم: وأنبئت أخوالي أرادوا عمومتي بشنعاء فيها ثامل السم منقعا، سأركبها فيهم وأدعى مفرقا، فإن شئتم من بعد كنت مجمعا. أي لا أبالي يا أخوالي إن وصفت بالمفرق بين قرابته وأرحامه ما دمت آخذا بحق عمومتي. فكذلك عمرو المذكور هنا توعد أخواله وتهددهم، فقول ابن زيابة يوعد أخواله فيه تهجين خفي، فلم يقل يوعد أعداءه وما شابه ذلك مما يمكن أن يليق بالقافية، بل آثر أن يقول أخواله ليهجن صنيعه، وأنه لم يرع حق خؤولتهم فوق ما عنده من جهلة وغفلة قد غرز رأسه فيها. فيقول: بلغني عن عمرو أنه أثبت في الجهل رأسه، واستحكمت الغفلة في نفسه، وذلك حين توعدنا وتهددنا يريد قتالنا. ومن يتهدد ويتوعد يتوعد أخواله، لا يرقب فيهم خؤولة ولا رحمة. ثم قال: وتلك منه غير مأمونة أن يفعل الشيء إذا قاله. قوله وتلك اسم إشارة إلى مؤنث، وليس في البيت السابق إذا نظرت اسم مؤنث غير قوله سنة، وأنت ترى أنه لا يصلح أن تكون الإشارة إلى السنة ولا معنى لها هنا، لا يليق أن تقول وتلك السنة منه غير مأمونة أن يفعل الشيء إذا قاله. إذن فعلى أي شيء تعود الإشارة؟ تعود على لفظ مقدر يدل على الكلام على معنى، وتقديره وتلك الفعلة منه غير مأمونة، ولذلك أيضا وصفها بوصف مؤنث فقال غير مأمونة، أي وتلك الفعلة التي هي وعيده لأخواله غير مأمونة. قد تفعل العرب ذلك، تعيد اللفظ على مفهوم من المعنى، وصنيعه هذا نظير ما سبق في القطعة الرابعة من قول جعفر بن علبة: فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل، فقلنا لهم تلكم إذن بعد كرة تغادر صرعى نوؤها متخاذل. فقوله تلكم هنا عائد على لفظ مقدر، أي وتلكم التخييرة، لأنهم خيروهم بين الرماح والسلاسل. والعرب تجعل للمعنى فضلا على اللفظ، فإذا كان المعنى ظاهرا لا يلتبس على السامع تخففوا من اللفظ وتصرفوا فيه. فيقول عمرو هذا يوعد أخواله، وهو إذا قال فعل، فنحن لا نأمن منه تلك الفعلة التي هددنا بها، وهذا كلام ليس على ظاهره، فلا يريد به الشاعر حقيقة الخبر، بل أراد به السخرية من عمرو الذي توعدهم. وإلا فالواقع أن عمرا هذا يقول ولا يفعل، فإذا تهدد وأوعد فإنا نأمن وعيده ولا نخاف. وهذا كقول جرير لما توعد الفرزدق مربعا راوية جرير، توعد أن يقتله، فقال جرير: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. وهذا أسلوب ما زال في كلام الناس اليوم، فيقولون للغبي تهكما يا ذكي. وعلى هذا الوجه حمل بعضهم قوله تعالى: فما أصبرهم على النار، أنه تهكم بهم وسخرية، والواقع أنهم يجزعون ولا يصبرون. ثم قال: الرمح لا أملأ كفي به، واللبد لا أتبع تزواله. قطع هنا الحديث عن عمرو والتعريض به، وانتقل إلى الفخر بنفسه، وكأن قائلا قال له: إن كان هذا حال عمرو في أنه يتوعد ولا يقدم ويقول ولا يفعل كما زعمت، فما حالك أنت؟ فقال: الرمح لا أملأ كفي به. ولأجل هذا بدأ الجملة بغير حرف عطف يعطفها على ما سبق لانفصالها عما قبلها، وهذا ما يسميه البلاغيون الفصل، وضده الوصل. والفصل والوصل يكون بين الجمل، وهو من أعجب مواضع البلاغة وأعسرها وأدلها على بلاغة المتكلم، حتى إن أحدهم سئل: ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل والوصل. وسترى قريبا كيف رجع للوصل بين الجمل لما دعا للوصل داع. وقوله: الرمح لا أملأ كفي به، أي لا أجعله ملازما لكفي لا يفارقها، كأن كفي ممتلئة به ليس فيها موضع لغيره، بل أترقى من الطعن بالرمح إلى الضرب بالسيف إذا التحمت الصفوف. ولا يعني بهذا أن المطاعنة بالرمح مذمومة، بل أراد أن المذموم الاكتفاء بذلك مع الحاجة إلى الترقي إلى ما هو أنكى في العدو، فإن المكتفي بالطعن بالرمح في تلك الحال محل تهمة، فقد يكون اكتفى بها جبنا من أن ينتقل إلى الضرب بالسيف، لأن في المضاربة بالسيوف دنو من الخصم لا يكون في المطاعنة بالرماح. وهذا المعنى نظير ما سبق في البيت الرابع من القطعة السابقة عند قوله: ولست بخالع عني ثيابي إذا هر الكمات ولا أرامي. فذكرنا أن قوله ولا أرامي يعني به لا أكتفي بالمرامات بالسهام، وهذا كقول شاعرنا هنا: الرمح لا أملأ كفي به، أي لا أكتفي بالطعان بالرماح. وذكرت في تفسير القطعة السابقة مراتب القتال عند العرب ومعنى الترقي من مرتبة إلى مرتبة، فارجع إليه إن نسيت ليضح لك المراد هنا. وذهب بعض المفسرين في تفسير قوله ولا أرامي في القطعة السابقة وفي تفسير الرمح لا أملأ كفي به في هذه القطعة إلى غير ما ذكرت لك هنا. ومما يرجح هذا التفسير الذي ذكرته أن أبا تمام وهو البصير بالشعر والى بين هاتين القطعتين لهذا المعنى الجامع بينهما، مع أن الباب كله في الحماسة، والناظر بادي النظر يظن أن توالي هاتين القطعتين كتوالي أي قطعتين في باب الحماسة، لأن معنى الحماسة يجمعهما. نعم، قد يفعل أبو تمام هذا، لكنه أيضا قد يفعل أمرا آخر. قد ذكرت لك في مقدمة هذه الشروح أنه قد يوالي بين قطعتين لمناسبة لطيفة بينهما أدق من المناسبة الحاصلة في عموم الباب، فتكون قطع الباب كلها في معنى الحماسة عامة، ثم تراه يوالي بين حماسيتين لتشاركهما في معنى أخص، كما فعل في هذه القطعة والتي سبقت لاشتراكهما في هذا المعنى الذي شرحته أخيرا. وهذا لا يطرد في صنيع أبي تمام، لكن التنبه إليه إن وجد معين على ترجيح بعض المعاني المختلف في تفسيرها، والتنبه إلى ذلك محتاج إلى لطف نظر، وإن تكرر نبهتك إليه إن شاء الله. ثم قال: واللبد لا أتبع تزوى له. اللبد بساط من صوف يجعل على ظهر الفرس ثم يجعل السرج فوقه، والتزوال مصدر بمعنى الزوال، يقال زال يزول زوالا وتزوالا، إلا أن في التزوال مبالغة وكثرة، أي مهما كثر زوال اللبد عن ظهر الفرس وميله فإني لا أميل معه ولا أتبع زواله، يريد بذلك حذقه في الركوب ومكنته من الثبات على ظهر الفرس. وإنما يزول اللبد عن ظهر الفرس عند الركض الشديد، فربما انحل حزام اللبد فيميل، كما قال لبيد رضي الله عنه يصف إسراعه على فرسه: رفعتها طرد النعام وشله حتى إذا سخنت وخف عظامها، أي إذا أسرعت وصارت خفيفة قلقت رحالتها وأسبل نحرها وابتل من زبد الحميم حزامها. قوله قلقت رحالتها، رحلة كالسرج، وما قلقت رحالتها إلا حين أسرع. ويزول اللبد أيضا عن ظهر الفرس إذا كان الفرس أملس الظهر قليل الشعر، وكذا يكون الفرس العتيق الجواد، كما وصف امرؤ القيس فرسه بقوله: كميتي يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. فتأمل كيف جمع هذا الشاعر في قوله ولا أتبع تزواله معاني متفرقة: حذقه بالركوب، وسرعة فرسه، وعتق هذا الفرس. ثم قال: والدرع لا أبغي بها ثروة، كل امرئ مستودع ما له. هنا ما زال في تعداد صفاته في الفروسية والحرب، ولذلك جاءت الجمل متعاطفة لاتصال بعضها ببعض، فقال بدأ بقوله: الرمح لا أملأ كفي به، ثم عطف عليها جملة ثانية قال: واللبد لا أتبع تزواله، ثم عطف جملة ثالثة: والدرع لا أبغي بها ثروة. وهذا اسمه الوصل، وهو ضد الفصل الذي أنبأتك به في أول التفسير السابق، تفسير البيت السابق. وقوله والدرع لا أبغي بها ثروة، أي لا أريد المال بدل درعي، ولا أريد الثروة، والثروة المال الكثير. والباء في قوله بها تسمى باء البدل أو العوض، وهي التي يصلح موضعها لفظ بدل. والدرع لا أبغي بها ثروة، أي لا أبغي بدلها ثروة، وأراد بذلك التمدح ببذل المال في السلاح وعدة القتال، وأنه لا يرى الثروة تفي بدرعه فلا يقبلها بدلا منها، وهو بذلك أيضا يتمدح بتقلب مراتب المجد الباقية للفانية. فالمال والغنى مجد مستعار سرعان ما يهوي بصاحبه، والشجاعة والإقدام وحماية بيضة القبيلة والدفع عن العرض مجد ثابت لا يزول. ولذلك قال: كل امرئ مستودع ما له، أي المال الذي عنده وديعة لا دوام له، وديعة سترد بعد حين، والوديعة ما تتركه عند غيرك يحفظه ثم يرده إليك. وقوله كل امرئ مستودع ما له نصب ماله لأنه مفعول ثان لاسم المفعول مستودع، واسم المفعول يعمل عمل فعل الفعل النائب للمجهول، فما له هنا مفعول ثان لمستودع، كما تقول يستودع ماله، ونائب الفاعل مضمر، تقول استودع المرء صاحبه ماله، فهو فعل ينصب مفعولين. المفعول الأول هو الذي تترك عنده الوديعة، والثاني هو الشيء المتروك، كقول ابن زريق: أستودع الله في بغداد لي قمرا. والفعل الذي ينصب مفعولين إذا بني للمجهول صار مفعوله الأول نائب فاعل، ويبقى المفعول الثاني على نصبه. وانظر كيف جاء بهذه الجملة مفصولة من غير عطف على سابقتها. فبعد أن عطف الجمل السابقة على بعضها، بعد قوله: الرمح لا أملأ كفي به، عطف الجمل فقال: واللبد لا أتبع تزواله، والدرع لا أبغي بها ثروة، هنا فصل ولم يعطف، فقال: كل امرئ مستودع ما له. لأن هذه الجملة في حكم جواب لسؤال مقدر، فهي مفصولة عن سابقتها، كأنه لما أخبر أنه لا يبغي ثروة بدل درعه سئل: وما الذي يحملك على ذلك؟ أليست الثروة مجدية وجاعلتك في غنى وحال حسنة؟ فكان جواب هذا السؤال المقدر قوله: كل امرئ مستودع ماله، فإذا كان المال وديعة تؤخذ مني فما أريده، لأنه كالشيء الذي لا تصرف لي فيه ولا ملك لي عليه. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أن يكون بعضكم خلفا لبعض في ملكه لا يدوم مع أحد. ومثله قول الأفوه الأودي: وإنما نعمة قوم متعة، وحياة المرء ثوب مستعار. وكقول لبيد رضي الله عنه: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وكقول تأبط شر: عاذلتي إن بعض اللوم معنفة، وهل متاع وإن أبقيته باقي. وفي هذا البيت والبيت السابق زيد على تمدح الشاعر بنفسه، فيه تعريض بعمر المذكور في البيتين الأولين، وإزراء بأوصافه التي هي ضد الأوصاف المذكورة هنا. أي إن كنت تقول ولا تفعل، وتتوعد ولا تصنع، فأنا لست مثلك، هذه أفعالي. وهذا من ألطف التعريض وأحسنه وأشده وأقذعه، إذ ظاهره مدح المرء نفسه، وباطنه ذم المخاطب بضد هذه الممادح. ومن ذلك ما روي من أن رجلا قال لآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستعد المخاطب عليه عمر بن الخطاب فجلده حد القذف، إذ كان مراده من هذا الكلام رمي أبي المخاطب وأمه. ومن ذلك ما سيأتي في الحماسة من قول يزيد بن الحكم يفاخر بني عمه، قال: فلما بلغنا الأمهات وجدتم بني عمكم كانوا كرام المضاجع. يقول: تساوينا نحن وأنتم في الآباء، فلما بلغنا الأمهات ونظرنا في حوال أمهاتنا وأمهاتكم وجدتم أن أمهاتنا كريمات. واكتفى بذلك، ولم يذكر أمهات المخاطبين بسوء، ولكنه أراد ضد ذلك، أي ووجدتم أن أمهاتكم لسن كذلك، فكان التعريض كالتصريح. ثم رجع شاعرنا بعد ذلك إلى التهكم بخصمه فقال: آليت لا أدفن قتلكم، فدخنوا المرأة وسرباله. قوله آليت معناه أقسمت، وأكثر ما يأتي هذا الفعل في الحلف على الامتناع من شيء وتركه، لا في مطلق الحلف. ويقال آلى يؤلي إيلاء، وأتلى يأتلي ائتلاء. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يقسمون أن يتباعدوا من نسائهم. وقال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة، أي لا يقسم. ثم قال امرؤ القيس: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي، وآلت حلفة لم تحل لي. ثم قال: فدخنوا المرأة وسرباله. التدخين هنا التبخير، سمي بذلك لما يخرج من البخور من الدخان، وما يزال في كلام بعض الناس اليوم تسمية البخور بالدخون. والسربال اللباس. وهذا البيت تهكم وسخرية بهم، وإشارة إلى أنهم جبناء ليسوا بأهل حرب، وذلك أن رجلا منهم أحدث في الحرب مما نزل به من الجزاء، فيقول: إذا أردتم محاربتنا فليطيب كل امرئ منكم نفسه ويطيب ثيابه قبل الحرب، حتى لا تفتضحوا إذا أردتم دفن من قتل منكم كما افتضح صاحبكم الذي أحدث. وهذا البيت فيه تأكيد للأبيات السابقة التي مدح فيها نفسه بالحذق بالقتال والفروسية، فكأنه لما قال ما قال من أوصاف أردفها بما يدل على تصديقه القول بالفعل، أي فذاك قولي وهذا فعلي. فيقول شاعرنا: بلغني عن عمرو أنه مقيم على غفلته وجهله، لا ينفك مغترا، فيتوعدنا ونحن أخواله بالحرب، وقد عهدنا عمرا وقومه يقولون ولا يفعلون، أفتراه غير مأمون الوعيد وأنه إذا قال شيئا فعله؟ لا، فقد عهدناه وخبرناه. أما أنا فلا أصنع صنيعة، فها أنا ذا في الحروب، طورا أطعن برمحي وتارة أضرب بسيفي، ولا تراني ملازما للرمح لا تنفك كفي ممسكة به فعل الخائف من المضاربة بالسيف حتى لا يكون دانيا من خصمه، أو فعل العاجز الذي لا يحسن ضروب القتال. وتراني يومئذ على فرس جواد عتيق، علامة عتقه أنه أجرد قليل الشعر، فإذا أسرعت فيه زل اللبد عن متنه، ولكني فارس بين الفروسية أحسن الثبات على ظهر الفرس، فإذا زال اللبد لا أزول معه، وأنا حسن الإعداد للحروب، فدرعي لا تفارقني، ولست ذا طمع، فلا تراني أتخلى عن درعي التي بها أحمي حقيقة قومي، وأدفع عن بيضة قبيلتي، وأذب عن أعراضها، فلا أدع ذلك وأستبدل به ثروة لا تنولني من المجد إلا اسما، ولا من الشرف إلا وهما، بل أطلب مراتب المجد الباقية وأعرض عن مخايله الفانية. فالمال والغنى مجد مستعار سرعان ما يهوي بصاحبه، والشجاعة والإقدام وحماية بيضة القبيلة والدفع عن العرض مجد ثابت لا يزول. فهذا فعلي في الحروب، ليس كفعل أحدكم إذ أحدث في الحرب جزعا وفرقا حتى فضح نفسه لما أردتم دفنه. فإني لكم ناصح أن إذا أردتم قتالنا فليطيب كل امرئ منكم نفسه وثيابه قبل الحرب، لا يفضحه نتنه، والله أعلم.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب. مع منصت احفظ وقتك.